بسم الله الرحمن الرحيم، الصلاة والسلام على خير خلق الله محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. أيها الأخوة الكرام، أشكركم على دعوتي وكل من ساهم في ذلك، وعلى الحاضرين جميعا والذين سيسمعون خارج هذه الجلسة. أيها الأخوة الكرام، التاريخ الإسلامي بعمومه لابد أن يكون همّاً من هموم المسلم، لأكثر من سبب، منها جهل المسلمين به في العموم، وكذلك كثير من الذي يجري تداوله حتى في الجامعات مشوه لا وجود له في التاريخ الإسلامي. ولذلك كثيراً ما أقول في بداية الحديث في أي مناسبة، أقول للحاضرين أمثالكم: كل ما تعرفونه عن التاريخ الإسلامي أو موضوع المحاضرة إذا الآن في الأندلس ارموه، نؤسس من جديد. ولذلك التاريخ الإسلامي بقدر ما هو باهر وشامخ ورائع، طبعا ممكن صارت أحداث، نحن أقول المهتمين كلنا، أنا أقول هذه العبارة: لا نخفي مسيئا ولا نستر مجروحا، نحن قبل غيرنا نكشف ذلك. ولكن عموم التاريخ الإسلامي هو أقرب إلى النصاعة والروعة والانبهار بمقدار ما كانت الأمة أقرب إلى الالتزام بمنهج الله. وأنا عندي نظرية في ذلك، لا أريد أن أقول، لكن أقول المسيرة الإسلامية خلال التاريخ انبهارها مرتبط بالالتزام بالإسلام وبمقداره. ولذلك الأمة لابد أن تفهم تاريخها، عند ذاك يعود إليها فخرها واعتزازها، وترى أن الإسلام هو المنهج الوحيد في كل الأزمنة حتى يرث الله الأرض ومن عليها، الوحيد الذي يجعل الإنسان سعيدا في حياته وإن شاء الله في آخرته. ولذلك لا سعادة للإنسان ولا حياة آمنة صحيحة سليمة إلا بهذا الدين، والتاريخ خير شاهد، الماضي والحاضر وكذلك المستقبل. وهذا يدعو إلى التفكر حين فهم هذا التاريخ، بمعنى أن الأمة المسلمة في أي حال كانت من الانحدار، هناك طريق واحد للعودة إلى النهوض، هو العودة إلى دين الله. وإني لأظن بدون أدنى تحفظ أن الإسلام هو مستقبل أهل الأرض. ولذلك أقول: لا يجب أن تكون الأمة المسلمة آخر الأقوام التزاما بدين الله، وهذا لا يكون احتكارا على أي أمة، إنما من يتقدم بالالتزام والفدائية لهذا الدين والفهم السليم في السلوك، العلم للعمل، هكذا هذا هو المطلوب. والآن الحمد لله يعني توجد ما يسمى صحوة نهضة تحبون تسموها. ولذلك أقول ربما مكررا سمعها البعض مني: إنني أعتبر أن التاريخ الإسلامي من أكبر الروافد في تغذية النهضة أو الصحوة الإسلامية، من أهم، لأنه استعراض التاريخ الإسلامي هو استعراض للتطبيق، تطبيق القرآن الكريم والسنة النبوية والسيرة النبوية الشريفة. ومن حكمة الله تعالى وإرادته أن الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم لم ينتقل إلى الرفيق الأعلى إلا بعد أن اكتمل الإسلام نزولا وتطبيقا، حتى لا تبقى لأحد حجة يعتذر عن عدم إمكانية ذلك. واليوم في هذا العصر الوسائل أفضل من قبل، ومع ذلك يعني يجب على الأمة لا يأتي، ليس هنالك محابات في سنن الله تعالى، لا بد من السعي لهذا وتقديم كل ما يحتاج بدون تحديد له لكي تستأنف المسيرة الإسلامية على منهج الله تعالى بكل ما فيها. ولكن هذا يجب أن لا يكون في الكلام فقط، إنما قبل ذلك بالالتزام. والناس رأوا الإسلام في أهله التزاما سلوكا قبل أن يسمعوه منهم منطوقا، ولذلك هذا الذي يجب أن يكون إذا أردنا أن ننهض بهذا الدين. وطول التاريخ الإسلامي لم تكن للأمة المسلمة أبدا أي مرجعية في كل أحوالهم، متقدمين متخلفين، المرجعية الوحيدة هو هذا الدين كاملا بكل مناهجه وبكل عقيدته وبكل الإيمان به وبكل ما فيه. لذلك هذه ربما لا أطيل الآن، والسيرة النبوية طبعا هي القمة العليا الشامخة في المثال في ذلك، أنا لا أريد أن أشرح هذا. وكل العصور التالية الأجيال كانت تقتفي وتأتسي، ولقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر والوسيلة، وذكر الله كثيرا. وذكر الله في التطبيق هذا الشيء. لذلك الأندلس جزئية من هذا التاريخ، فيها ما فيها، ولكن الذي يغطيها ويرفعها ويضعها في مكانة عالية هو ما تم في الأندلس كبقية أجزاء العالم الإسلامي. هذا الآن في الأندلس لأهل الأندلس أنتم، أليس الاسم خلاص؟ فأنتم إذن أولى من غيركم بالاهتمام به، واختيار هذا الاسم شيء جيد وطريف وحبيب. هذا الأخوة أيها الأخوة الأعزة، وأنا أهتم بالمرأة، ولذلك أقول دائما حتى لو تؤخذ للطرافة أنني أقول أيها الأخوة الأعزة، وكنت أتمنى أن أقول والأخوات الكريمات، لعل هذا يتم في يوم
بعد الشاشات إن شاء الله يرفع في الوجه
إن شاء الله. الأندلس أي أشكرك. الأندلس هي شبه الجزيرة الإيبيرية. إسبانيا لم تكن البرتغال موجودة، بعد الفتح بخمسة قرون نشأت البرتغال، ولذلك حين نقول الآن الأندلس نعني شبه الجزيرة الإيبيرية، هنا شمال المغرب المملكة المغربية اليوم، وهنا مضيق جبل طارق، هنا تبدأ شبه الجزيرة الإيبيرية، هنا الشرق البحر المتوسط، هنا الحدود ما يسمى بالأرض الكبيرة وراءها، لأن كل الدول الأوروبية وراءها سموها بالمصطلح الأندلسي الأرض الكبيرة، The vast land. الشاهد، وهنا الغرب هذا المحيط الأطلسي، وهنا خليج اسمه خليج باسكاي، وبالجغرافيا الأندلسية اسمه البحر الأخضر، لا أطيل في ذلك. إذن الماء من هنا، هذا بالنسبة لشبه الجزيرة الإيبيرية، هكذا هكذا فقط، هذا هو الأرض فقط الحدود هذه. الآن طبعاً لما وجد في البرتغال هو هذه حدود البرتغال هذا. فإذا هذا هو الأندلس. أنا لا أشرح الآن الجانب السياسي للأسف. بالمناسبة ربما نضع علامة استفهام كبرى منذ وعينا والأجيال التي سبقت كلهم يدرسون فقط التاريخ اللي يسموه السياسي أي الأحداث والمسؤولين ويا ريت يعرضوا عرضا جيدا بس هم اقتصروا على ذلك لأن التشويه فيه أسهل من غيره هذا. ولا نكاد نعرف في هذا التاريخ السياسي غير التشويهات هذه. لذا لكن بقية ما يتعلق بالتاريخ مهمل لا يكاد يذكر أبدا. من مثل لو أقول العلاقات الدبلوماسية هذه لو كل المناهج حتى الحضارية لا تكاد تجدون إشارة إليها. ثم القضاء الرائع الذي لا مثيل له في العالم كله كذلك نفس الشيء. ثم بعد ذلك العلم أي التعلق به. طلب العلم فريضة على كل مسلم وليس في الحديث ومسلمة لأن جنس المسلم. فإذا أيها الأخوة الأحبة الأندلس قامت على هذا وفيها وفي الأندلس نفحات نسمات عطورات من سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا ابتدأنا من الفاتحين أنا لا أتكلم الآن عن مجرى الفتح ولكني أقول للتعريف أن الأندلس مرت بثمانية عهود ثمانية قرون عمره الأندلس ثمانية قرون. الفتح بدأ 91 أو 92 هجرية والسقوط أو ذهاب هذا الشيء 897 هجرية 711 أو 10 و 1492 ثمانية عهود. أنا ربما أمر سريعا أقول عهد الفتح وحملاته عهد الولاة وفتوحاته عهد الإمارة ومنجزاته عهد الخلافة ومرتقياته عهد الطوائف ومنحدراته عهد المرابطين وانتصاراته عهد الموحدين وامتداداته مملكة غرناطة مجاهداته ونهاياته الذي أطال في عمر الأندلس هو تأسيس هذا المجتمع على العلم الإسلامي. التعليم أنا كتبت فيه كتابين أنا لا أتحدث عن نفسي إنما أذكر كتابين عن العلم في الأندلس. هو الجميع نساء ورجال وأطفال كانوا يبدأون بالعلم الشرعي ابتداء من القرآن الكريم ويكاد يكون دراسة القرآن وربما حفظه من الأوليات ثم السنة النبوية ثم الفقه. بعد ذلك حين يكتمل يفهم هذا عند ذاك يبدأ التخصص. ولذلك جميع التخصصات أي واحد في أي تخصص لو طلبت إليه أن يكتب في أمور إسلامية في الفقه مثلا يفعل ولكن هو كرس جهده في تخصصه ومن هنا كان الإبداع. إلى اليوم المباني التي بقيت في الأندلس رغم ما أصابها من قهر وتهديم وتشويه يعجب بها الزائرون من أي بلد في العالم. أقول أنا الآن كل هذا تنظير، يعني كلام مجرد، أنا لا أحب الإطالة فيه، لكن لا بد من تمثيل. عليكم السلام. لكن هنالك قضية قد لا تكون غائبة عنكم، أن الكتب الأندلسية التي تحدثت عن المجتمع، عن التاريخ، عن الأعلام، احترقت محاكم التفتيش، أحرقت على الأقل مئات الآلاف من المخطوطات، مئات الآلاف، بل إن كاتبا إنجليزيا عند كتاب عن التاريخ الأندلسي يقول الذي أحرق بعد جمع 7 سنوات من الناس بالإجبار، أحرق في يوم واحد في ساحة موجودة الآن في غرناطة لمن يزورها يسأل عنها، أحرقت في يوم واحد، يقول هو أن الذي أحرق ذلك اليوم 1,500,000 مخطوط. ولذلك كثير من الأمور ما عندنا فيها أي معلومات، الذي بقي نحاول أن نعمل جسور بين هذه الخنادق والأنهار العميقة. إذن أنا أقول إذن، يعني أنا آتي بأمثلة، العمارة الآن الموجودة في الأندلس رغم ما أصابها أي زائر من أي بلد مهما كان يعجب بها، وأنا اسمحوا لي عن نفسي في زياراتي الكثيرة أنظر إلى الناس الداخلين ينظرون ويطبقون، أسمع منهم عبارات الإعجاب في ذلك. أقول هذا الآن الذي نجده في فن العمارة الأندلسية فيما بقي من مباني، هذا عليه نقيس ما كان في بقية العلوم، بل ربما هو أقلها. وأنا الآن آتي بشهادات الآخرين. إسبانيا بعد السقوط، بعد سقوط الأندلس يعني، أصبحت الإمبراطورية الرومانية المقدسة التي يتوج الإمبراطور لها هو البابا، ويمتلك هذا كلهم، ليس فقط بلده هو، كثير من البلدان، وهذا الإمبراطور ليس فقط إسبانيا، حتى ألمانيا كانت تحت سلطانه، هولندا، سويسرا تحت سلطانه، هكذا هذا الإمبراطور، واسمه في التاريخ إذا أحببتم كارلوس الخامس. هذا عند السقوط لم يكن قد زار قرطبة، فكتب إليه القسس أنهم يريدون أن يهدموا من المسجد الجامع القرطبي جناحاً ليبنوا مكانه كنيسة، فأذن لهم. ولما زار قرطبة بعد ذلك ورأى وهو يقتل المسلمين، ماذا قال؟ قال يخاطب القسس يقول لهم لقد بنيتم الكنيسة، يعني ما يمكن بناؤه في أي مكان في العالم، وهدمتم أثرا وحيدا في العالم لا يكاد يتكرر. هذا المسجد حين ترونه تدهشون دهشة كاملة. لقطة واحدة أقول فقط، ارتفاع سقفه 10 أمتار، مر عليه 13 قرن الآن على حاله هكذا. وضياع المصادر إلى حد هذا المسجد كل أمير كان يأتي كان يعمل ما قد نسميه توسعة، يوسع يضيف إليه. هذا البناء والتوسعات نحو 2 قرن. أنا لا أعرف اسم مهندس واحد، قلت الكتب راحت أبدا هذا. وهكذا قيس الأمور. أنا لا أريد أن أقارن لكن ربما المقارنة مفيدة. بعد بناء المسجد الذي ابتداه عبد الرحمن الداخل 168 للهجرة، ب4 قرون بعد هذا التاريخ في فرنسا في باريس أرادوا أن يعملوا على نسقه، فاستدعوا مهندسين من الأندلس وأرسلوا مهندسين إليه وجاءوا بالخبرات التي تخصه وبنوا الكنيسة. إذا أحد منكم راح خلي يزورها، كنيسة نوتردام اسم المهندس ماله. ويوما أنا صحبت طلب من جامعة الإمارات لزيارة الآثار الأندلسية، فكانت الخطة بعدما نزور الأندلس نزور هذه الكنيسة ليروا الفارق. كم كان قطر الأعمدة الرئيسية في هذه الكنيسة؟ هي على النهر السين بالمناسبة، ما يتصور واحد. القطر 4 أمتار. أما القطر في أعمدة مسجد قرطبة كم تقدرون بينكم وبين أنفسكم؟ لن ما تتصورون أبدا. 25 سنتيمتر فقط، وأمور أخرى كثيرة. هذا الفارق. والعلماء هكذا إبداع. الإسلام إبداع في كل شيء، حتى لو كان لا يعرف بسرعة يتعلم ويبدع. ولذلك في الحضارة الأندلسية إبداع في كل الميادين. وأنا من أوائل الكتب التي بفضل الله كتبتها هو عن هذا الموضوع. أقول عندنا، تعرفون أنتم الزهراوي عباس بن خلف الزهراوي من مدينة الزهراء الذي بناها عبد الرحمن الناصر، الذي قيل حتى تشوفوا التشويه كنموذج قالوا بناها لأن كان يحب أحد زوجاته اسمها الزهراء وسميت على هذا. أبطل الباطل هذا. لكن أنا أترك السبب هو وقت آخر. أقول مدينة الزهراء هذه كانت أعجوبة الزمان، ويوم زارت قرطبة شاعرة وراهبة ألمانية دهشت وقالت قرطبة جوهرة العالم، بس هي أعلى من ذلك. لذلك أقول أنا الآن كما هو عنوان المحاضرة لقطات هذه الزهراء أصبحت مدينة كاملة يسكنها الناس كلهم، ومن الطرائف أنه بنيت كمدينة للدولة، انتقلت فيها كل الإدارات إدارات الدولة. ولكن ماذا صنعوا؟ أعلنوا أن كل من يريد أن يسكن في الزهراء يعطى أرضاً وليس قرضاً ومالاً هدية ليبني بيتاً ما يكفيه طبعاً. وأصبحت مدينة كبيرة. أنتم تعرفون الطبيب الجراح العالمي حتى هذه اللحظة هو الزهراوي عباس بن خلف، قلت أنا. هذا من إبداعاته أنه هذا الإبداع لو الآن أي دولة الآن في هذه اللحظة تفعله لكانت متقدمة في الطب، وهي أنه إذا عمل عملية، ولكن لتعرفوا متوفى هو سنة 403 للهجرة، أنت شوف كم صار هذا، يعني الآن 1439، قيسوا يعني 1039 سنة كان العالم يعيش في ظلام كامل. هذا أبدع هو أنه إذا عمل عملية وعمل شق يخيطه بما لا يقتضي نزع الخيط، إنما الخيط نوعيته يذوب مع الجسم ويصبح جزءا منه. إلى الآن هذا يعتبر متقدم. هذا كيف اكتشف ذلك؟ واتقوا الله ويعلمكم الله. هذا أترك هذا الآن. هكذا سارت الأندلس، وكان أي هبوط أو انحدار أو تخلف يعالج بسرعة كعهد الطوائف القرن الخامس الهجري 11 الميلادي كان يعالج، ومن كان يمارس الانحراف فيه أصبح من أكبر الرجال والفرسان. يعني لابد لي من ذكر نماذج من كل الفئات، لكن كيف هؤلاء الله تعالى يسر لهم السبل؟ كلهم كانوا يحبون الموت في سبيل الله، والعلماء في أولهم. يذكرون عن معركة في أيام مملكة غرناطة أن أحد العلماء وهو من المؤلفين وقاضي اسمه أبو عبد الله محمد المالقي، هذا شارك في معركة، العلماء كانوا من الأول وأول الشهداء فيها، شارك في معركة خسرها المسلمون لأن كانت أمواج الجيوش الصليبية قادمة، اسمها معركة الطريف في نفس مدينة التي نزل فيها المستكشف للفتح طريف بن مالك 741 للهجرة. أنا لقطة فقط، هذا في المعركة هو ترك فرسه لأن الالتحام ما عاد يترك مجال للتجوال، يعني يصول ويجول على الخيل، فترك حصانه وبدأ يحارب ووقع جريحا. أتاه شخص، وهذا على نوعية المجتمع ذاك أيضا عليه خطر، لكن جاء لينقذه ويحمله، فقال له اذهب هذا يوم الفرح فرحين بما آتاهم الله من فضله. وهذه الصفة عامة، لأن العلماء تلامذتهم كانوا ينقلون ليس فقط العلم، ينقلون كل ما عندهم من خلق وامتثال لدين الله تعالى. هذا الشيء. وهنالك لابد من أمثلة في كل الميادين، لكن الجهاد هو الذي حمل الأندلس. لما كثر التجييش على الأندلس برعاية البابوية من كل أوروبا، أحد المعارك الذي تمت في غرناطة في ظواهر مدينة غرناطة، طبعا غرناطة المملكة، وكان الدولة التي في المغرب اسمها دولة بني مرين الذين ورثوا الموحدين، جعلتهم يفكرون كل مرة يطلبوا معونة بني مريم، ثم حتى يعبروا يجهزوا الجيش ويعبرون المضيق تطول. فأحد المرات ماذا عملوا لمواجهة هذا؟ إبداع دائما وابتكار. عملوا مؤسسة سموها مشيخة الغزاة، هي متفرغة لرد العدوان، ولكن مع ذلك إذا جاءت جيوش كثيرة يطلبون المدد من بني مريم في المغرب. فمشيخة الغزاة، وكان في هذا الوقت زعيمها رئيسها شيخها اسمه أبو عبد الله بن أبي العلاء، حتى إذا مر بكم، وأخبار هذه القضية كتبها معاصر لها لسان الدين بن الخطيب في كتابه الإحاطة. وكانت الحادثة سنة 718 للهجرة، 1318 للميلاد. هذه جاءتهم الأخبار لأهل غرناطة، وطبعا لهؤلاء مشيخة الغزاة، وكان تحت السلاح دائما جاهزين نحو 6000 مقاتل، 1500 فرسان، والبقية رجال أو مشات، ماذا تحبون أن تسموا. فجاءتهم الأخبار بحملة من كل أوروبا برعاية البابوية. يرأس هذه الحملة 25 ملكا. جت الأخبار أنهم قادمون، كتبوا إلى بني مريم تأخر العون، فماذا يصنعون وأصبحوا منهم على مسافة كيلومترات، فماذا يفعلون؟ ابن أبي العلاء شيخ الغزاة جمع الجيش وقال لهم: انتظرنا لم يصلنا المدد، فماذا نحن فاعلون؟ قال: كل واحد فيكم يخلع القراب ويرميه في النار. طبعا هذا مدلول، أي هذا السيف لا يرجع، خلاص قتال حتى الموت. وقال: انتظرنا ما جاء المدد، فماذا نفعل؟ قال: الآن عندنا شيء واحد، هو اللجوء إلى الذي لا يلجأ إلا إليه، الله سبحانه وتعالى. فاستعدوا هذا العدد وذاك العدد، وصار القتال. 25 ملكا قتلوا، والشهداء من المسلمين قلة بالعشرات. ولذلك أقول: الإنسان يموت بالجبن أكثر مما يموت بالشجاعة. هكذا هذه النوعية يقول كثير من الناس وأنتم سمعانين لابد، وفيهم دعاة ما أقلل من قدرهم، ولكن الأندلس مجهولة بالنسبة لهم، ومع ذلك يهرفون بما لا يعرفون. فيما يخص الأندلس أنا أتكلم فقط. الأندلس ذهبت بالغناء واللهو والموسيقى. 8 قرون عمر الأندلس، 5 قرون جهاد مستمر، وأول الشهداء هم العلماء والأفراد. أي واحد، أضرب أمثلة أنا، لما تم الفتح بقيادة طارق وموسى وجاءهم أمر الخليفة أن يعودوا إلى الشام، من يحب العودة واللي يحب يبقى في الأندلس يبقى. فعاد موسى وطارق مع من أحب العودة إلى الشام، وكان الوليد بن عبد الملك الذي قالوا أشياء لا وجود لها. فأنا أجيب الآن الفرد والجماعة. أحد المجاهدين في الأندلس كان قد عاد وقابله سليمان بن عبد الملك الذي ورث الوليد بن عبد الملك أخوه، عرف هو عن المجاهدين وهذا وذاك وذاك. قال أي رغبة عندك، أي أمنية قل لي أحققها لك. قال له بارك الله فيك، أمنيتي واحدة، أن تردني إلى ثغري الأندلس أجاهد فيه حتى الشهادة. هذا هو البناء، وفعلا هذا الذي تم. عبد الرحمن الغافقي طبعا من التابعين، ربما تعرفون موسى بن نصير من التابعين، هكذا في السياسة الأسلوب، أسلوب التعامل. أنا لقطات وعبر عنوان المحاضرة هكذا، أنتوا أجبرتوني على ذلك خلاص، فلا تلوموني، ما أكمل. أقول عبد الرحمن الغافقي للأسف لا نعرف عن معركة بلاط الشهداء التي هو استشهد فيها، كل المصادر المتبقية تجمعها سطرين فقط، لكن الكتب الأوروبية كتب قالوا. ومما كتب عن ذلك أحد المؤرخين الإنجليز قبل نحو قرنين، كتب في كتابه سقوط الدولة الرومانية، قال بالإنجليزي، هو اسمه جيبون، قال لو انتصر المسلمون في بلاط الشهداء لكان الآن القرآن الكريم يدرس في جامعات بريطانيا ومنها أكسفورد. هذا أنا قلت فاتهم ذلك، لو حصل لكان سعدوا بهذا الدين كما سعد في وقتها أهل الجزيرة الإيبيرية هذا الشيء. ولكن أنا أقول الله أعلم، ربما هذا مدخر لأي جيل، كما ادخر الله فتح القسطنطينية للعثمانيين. أنا درست هذا ودرسته وكتبت فيه 13 حملة على فتح القسطنطينية، وحتى العثمانيين 5 حملات، الأخيرة هي التي قادها محمد الفاتح، تعرفون القصة هذا. فمن يدري أي جيل إن شاء الله سيتم هذه المهمة. هذا عبد الرحمن الغافقي معين من قبل والي الشمال الإفريقي، ما أعرف، أنا لا أعرف لأي سبب كتب يتهدد الغافقي. فماذا، هل تمسك بشيء أو قال هكذا وأسلوب، ما رد عليه بأسلوب كذا لا، شوف ماذا قال. قال هذه العبارة يعني ترفع هؤلاء القوم رتبة عالية، وكل شيء كان يصدر عن الإيمان والعقيدة في كل التصرفات والكلام والكتابات. قال له، كتب إليه جواب ما أحد يتوقع ماذا كتب. قال لو كانت السماوات والأرض رتقا، تعرفون رتق يعني قطعة واحدة لا منفذ بينهما، لو كانت السماوات والأرض رتقا لجعل الله للمؤمن من بينهما فرجا ومخرجا. فقط هذا اللي قال له، هكذا كانت تربيتهم، وهذا كان إيمانهم، وهكذا كان بناؤهم فقط بهذا الدين. أنا لا أريد أن أذهب بعيدا ولا أحاول أختم أنا الآن. وقصة طريفة مرة ذكرتها في ديوانية سابقة، لكن أيضا فيها الجانب السيرة النبوية وما بعدها والجانب الأندلسي أيضا. الأندلس لوضعيتها وتقدمها حتى في المشرق كان كثير من العلماء يودون لو يذهبوا إلى الأندلس ويعيشوا فيها، وعندنا أمثلة متعددة، منها أبو علي القالي، إذا الأخوة اللي درسوا الأدب يعرفون هذا الاسم، وهو لغوي نحوي ولكنه طبعا تعليم إسلامي، وهو بغدادي، فكتب إلى الخليفة عبد الرحمن الناصر، كتب أنه يريد المجيء إلى الأندلس، فرحب به وكلف ابنه الحكم المستنصر ولي عهده أن يتولى أمر استقباله، فكلف مجموعة من العلماء أن يذهبوا إلى الساحل، بين الساحل وقرطبة أكثر من 200 كيلومتر، طبعا ذاك الأيام يأتون هاي المسافة يحتاجون أسبوع ربما حتى يقطعوها، فاستقبلوا منذ وطئت رجله أرض الأندلس وأتوا يحفون به حتى أوصلوه إلى قرطبة. طبعا كلهم علماء وأدباء فيتحاوروا بينهم، هي طرفة يعني شوية استريحوا واستلقوا أنتوا يعني. في الطريق قبل وصول قرطبة أحدهم سأل القالي أبو علي القالي، قال له يا أبا علي ما هي أحسن المناديل عندك، يقصد في الشعر، أي شعر استعمل كلمة المناديل استعمال أجود لديك؟ طبعا احنا عندنا الحديث الشريف بخصوص سعد بن معاذ أن عن وصف مناديله في الجنة، هذه ليس هو في الشعر، هو سأل فقال استشهد بأبيات لأحد المجاهدين في القادسية وهو شاعر ولكن أكثر شعره ضائع، واسمه يمكن ما أعرف يعني، أنا رأيت يعني غير معروف تقريبا قليل يعني، اسمه هو يكون صحابي أو تابعي أنا لا أعرف، اسمه عبده بالهاء بن الطبيب، فعبده بن الطبيب عند أبيات ربما كثيرة لكن المذكورة ثلاثة فيها استعمال كلمة المناديل، أنا أقرأها عليكم هاي الأبيات الثلاثة إن شاء الله ما أكون نسيتها. أنا شاهدي أنا ليس فقط قضية المناديل النوعية، هؤلاء يتكلم هو عن جهادهم واستعدادهم للذهاب إلى المعركة في القادسية. قال الآن أبو علي يروي هذه الأبيات الثلاثة لعبد بن الطبيب المجاهد في القادسية، يقول عبد بن الطبيب هو استشهد بها، لما نزلنا يعني عند الاستعداد للقادسية، لما نزلنا نصبنا ظل أخبية يعني الخيام، وفار للقوم باللحم المراجيل يعني القدور، فارت باللحم تطبخ حتى يأكلون يروحون، ورد أي لون اللحم، وأبيض ما يؤنيه طابخه يعني لا يستكمل طبخه. مستعجلين، وين مستعجلين؟ للجهاد. هذا ورد وأبيض ما يؤنيه طابخه، ما غير الغلي منه فهو مأكول. ونجي الآن البيت الثالث هو الشاهد. ثم يعني بعد ذلك، ثم انطلقنا إلى جرد مسومة الخيل. ثم انطلقنا إلى جرد مسومة أعرافهن، يعني شعر الرقبة. ربما أنتم راح تحزرون الكلام. ثم انطلقنا إلى جرد مسومة أعرافهن لأيدينا مناديل. هذه جانب الجهاد. شنو القضية التي حصلت مع أبو علي القالي؟ أبو علي قرأ البيت الثالث، النصف الثاني من البيت الثالث، أعرافهم، هي أعرافهن. فقال له أحد العلماء اللي في صحبته، اسمه ابن رفاعة اللي يريد يرجع له، وهذه القصة في الإحاطة في أخبار غرناطة ابن الخطيب لسان الدين، قال أعد يا أبو علي، أعد هذا، كرر نفس الشيء، أعرافهم. فقال له ابن رفاعة، قال هي أعرافهن وليست أعرافهم. وماذا صنع؟ قال أنا لا أصحب عالم مثلك يجهل هذا البيت، وترك المجموعة وحاولوا يرجعوا لم يقبل هذا الشيء. وماذا قال هو؟ هذه أنا اللي أريدها. قال الأطفال في الأندلس يعرفون هذا الشيء، الأطفال في الأندلس يعرفون أنها أعرافهن وليس أعرافهم. هكذا كان الأندلس. والآن أختم بحالة أخرى تخص الحاكم. الأخ قال لي اذكرها، هذه الأخ الفيلكاوي. شاع في قرطبة أيام إمارة ابن عبد الرحمن الداخل، اسمه هشام الرضا، الذي تولى الإمارة بعد أبيه. عبد الرحمن الداخل تولى الإمارة من سنة 138 للهجرة، 756 للميلاد، وتوفي سنة 172 للهجرة. تولى هشام هذا. شاع في قرطبة أن هشام يخرج، لأن تعرفون قرطبة فيها نهر يقسمها قسمين، الوادي الكبير. وبالمناسبة للأندلس خصوصيات في كل شيء. كلمة الوادي في الأندلس تعني النهر. الوادي الكبير أي النهر الكبير. اللي راح إلى قرطبة يعرف هذا. ربما الأخ الآن يؤيد هذا. الجهة الثانية الشرقية كانت جديدة، فيها بيوت، فيها بعض المزارع والبساتين. قالوا أن هشام يعبر إلى الجهة الشرقية لأنسه، يتونس، يسلى كذا. ماذا في هذا؟ مسألة طبيعية جدا، ولكن أفق الناس في فهم المسؤولية أن هذه الأمور لا يجب أن يمارسها الحاكم. مسؤولياته لا تتيح له ذلك ولا عنده وقت لهذا. طيب ماذا صنع هشام؟ هل أرسل قال شوفوا من الذي يقول جيبوا لي؟ أخذ العلماء وذهب إلى مسجد قرطبة الجامع وأقسم أمامهم بالقرآن الكريم أنه من الآن لا يعبر إلى الجهة الأخرى إلا مجاهدا. طبعا الناس هذا ما يريدون. أيها الأخوة الأحبة، لا أطيل عليكم، ولكن هذا كنموذج للحياة الإسلامية في بلد أحد بلدان العالم الإسلامي. هكذا كان وبهذا عاش، وبدين الله انتعش وبنى وأسس، وقد بلغ القمم في ذلك في كل المجالات بلا استثناء، وأبدعوا فنون وعلوم ومجالات جديدة. لولاها ما كانت الحضارة الحديثة. والسلام عليكم ورحمة الله.
تاريخ الأندلس، هذا التاريخ الذي قد يخفى على الكثير والكثير من أبناء المسلمين، فجزاه الله خير والجزاء وجزاء
آمين.
هل عنده سؤال أو استفسار حول تاريخ الأندلس؟ تفضل. مشكور.
بارك الله فيك دكتور.
وفيكم
دكتور، بس لو تعطينا لمحات عن موسى ابن أبي غسان، أبي الغسان، نبي لمحات.
موسى بن أبي الغسان، يعني حتى نقول للأخوة، هو من فرسان مملكة غرناطة أيام السقوط، وهو من الذين رفض الاستسلام، ولكن الظروف يبدو كانت غالبة. أنا لا أريد أن أفصل، لأنه الحصار لمدينة غرناطة حصار كامل 9 شهور، 7 شهور قتال. لما لم يجدوا، يعني النصارى اللي يسموهم الملكين الكبار، مش احنا نضفي عليهم، فرديناند وإيزابيل، يعني إيزابيل زوجة فرديناند، ماذا فعلوا حتى يجبروا الناس على الاستسلام؟ أحرقوا جميع المزارع حول المدينة. المدينة وقعت في مجاعة، حتى ليذكر أن المرأة كانت تأخذ وليدها إلى المسؤولين تقول لهم: ليس في صدري ما أطعمه، افعلوا لي شيئا. فموسى بن أبي الغسان كان هذا رأيه، أنه لا نستسلم، لأن هؤلاء لا يفون بعهد، ولذلك الاستسلام هو أيضا سينالنا ونحن مستسلمين، لكن إذا نجاهد حتى آخر رجل هذا أفضل لنا. هو يعرف أنه خلص موت هو، فهو فضل هذا، والناس بقوا والمسؤولين محتارين هل يستسلمون، لأن هم أغروهم، قالوا نعمل معاهدة أنتوا فقط، السلطة تتغير، كل شيء على حالكم، أموركم، أعمالكم، عباداتكم، كل شيء. لكن القصة طويلة، لكن لما كتبوا العهود، أنا أقول كان ممكن حتى لسان حالهم أو عملهم يعطون للمسلمين ورقة بيضاء موقعة، يقول اكتبوا الذي تريدون، لأنهم سوف لا يفون بعهد، وهذا ديدنهم، أو بالعربي يقولون شنشنتهم. فلكن فيها الحالة غلبت الكفة للاستسلام، ثم في يعني كلام عن ابن أبي الغسان أنه ذهب يقاتل وحده حتى قتل إلى آخر. هذا ما، وفي كلام بعد ذلك عن نسله وكذا في بعض الكتب، يعني الحمد لله أنا اطلعت عليها. هذا ربما مختصر، ولكن كثير من هذه القضايا، لأنه بعد السقوط ما كان يمكن لأحد من المسلمين في الأندلس اللي يسموهم الموريسكيون يستطيع الكتابة، لأن أي كتابة تدل على أنه ما يزال مسلم. وكل من يعثر عليه محاكم التفتيش أنه ما يزال مسلم يحكم عليه بالموت حرقا، ولا ينفعه لو أنكر ذلك. ربما هذا يكفي بأي مقدار.
دكتور لو سمحت، ممكن نعرف معنى كلمة الأندلس؟ أنا ولا بحث عنها بس ما شفها غليل معنى.
في عدة تفسيرات، لكن يبدو التفسير اللي أقرب إلى القبول. تعرفون أنتوا قبل الفتح الإسلامي كان الذي يحكم شبه الجزيرة الإيبيرية قوم اسمهم القوط، غوثس بالإنجليزي، غودوس بالإسباني. هؤلاء أصلهم من ألمانيا، وجاءوا واحتلوا وقرون بقوا وأصبحوا كأهل البلاد. حكموا الأندلس قرنين حتى كان الفتح الإسلامي. قبلهم أيضا مثلهم أيضا احتلوا الأندلس أو أخذوها أو حكموها، شو تريد استعمل. اسمهم الوندال، فندالز بالفي. أصبح هذه شبه الجزيرة هي بلدهم، فمثل ما نقول البغداديون يعني أي بلد كويتيون مثلا أهل هذا. فأهل الأندلس من الوندال اسمهم فاندلوسيا. فجو المسلمين رأوا هذه العبارة وغيروها، أصبحت الأندلس. فهذا سأقول الحقيقة. يعني بالنسبة للأندلس مرت عهود. العهد الوحيد السيء هو عهد الطوائف اللي هو مدته حوالي 60 عاما، وهو في القرن الخامس الهجري 11 الميلادي. طبعاً لا بد من أسباب أخرى، لكن لما صار أسباب تقود لهذا حاول الكثير ومن العلماء منهم ابن حزم الأندلسي أن يعيدوا وحدة الأندلس، وبقوا مدة طويلة ما استطاعوا. وكان كل شخص عنده إمكانية حكم منطقة كان ممكن رئيسها قاضيها أو شيء فيها، فحكمها لوحده هو يعني رئيسها، مثل بنو عباد مثلا، إشبيلية وما حولها، بنو المأمون طليطلة وما حولها، بنو جهور قرطبة وما حولها. ابن جهور هذا يثنون عليه جدا، هو أيضا حاول إعادة وحدة الأندلس، فلما الجهود لم تحقق شيئا هو خاف. بعد ذلك جاء بجيش وصارت معركة الزلاقة التي ذكرت، والله تعالى نصر المسلمين فيها. وبعد ذلك حدثت أسباب وقضايا بها انضمت الأندلس كجزء من الدولة المرابطية، وبعد ذلك أيضا بدأ الجهاد وصارت معارك كثيرة. وبالمناسبة قادة معروفين يعني كانوا نوعية عجيبة أكثر القادة استشهدوا في المعارك، الأموال أنفقت، الرجال ذهبت، ولذلك ضعفت حتى الدولة المرابطية. أقول بالمناسبة يقولون عن أحد فرسانهم كان والي لعدة مدن، والي لقرطبة وبلنسية ومدن أخرى، واحد اسمه أبو يحيى زكريا بن غانية. وهنا أنا أقف أن التسمية باسم الأم فيه جانب تقديري للمرأة، هذا بن غانية، مثل عندنا في السيرة النبوية تعرفون أولاد عفراء، تعرفون أبوهم موجود الحارث، ولكن اشتهروا بها. الشاهد هذا ابن غانية، هذا يقولون إذا ركب، أي ركب للحرب، على الفرس يعد بخمسمائة فارس. وهذه ليست مبالغة، المقصود بها أن تأثيره وعمله وشجاعته قد تعدل ما يفعله خمسمائة فارس هذا. فهذا الذي ربما بعد ذلك الأندلس سارت، وتعرفون بعد الموحدين الأندلس انضمت إليهم. بعد ذلك مملكة غرناطة لما قامت ما كان أحد يظن أبدا حتى أهل الأندلس أنها ستستمر طويلا، يعني هم توقعوا أنه عقود الله أعلم كم، العقد 10 سنين تعرفون هذا الشيء، ولكن استمرت ما إلى الآن الباحثون يبحثون عن السبب في طول عمرها 260 عاما هذا. فهذا ربما فيه بعض الجواب أو كله. هلا بيك. هلا
بداية فتحنا احراق السفن لما قام الطارق واحرق السفن، كذلك لما انتهى الفتح يعني موسى بن نصير وبخ طارق بن زياد وقال انه يعني عذبه او شيء، وكذلك بعدما استدعى وليد بن الملك موسى بن نصير وطارق بن زياد قام سليمان بعد الخلافه، يعني بعد ما اخذ الخلافه يعني نكل بموسى بن نصير وطارق بن زياد. فهل هذا الكلام هذا منتشر الان؟ هل هذا الكلام له وجه من الحق
حقيقة والصحة، مع أنه يعني يتخالف يعني الواقع في ذلك التاريخ؟ أنا أخذ العبارة الأخيرة في كلامك وهي مهمة، أن الإنسان حقيقة إذا سمع شبهة أي أكذوبة في التاريخ يقيسها بمجريات العصر نفسه. هل يمكن هذا يحدث؟ هذا. لكن كل هذا الذي تفضلت بذكره لا وجود له إطلاقا، هي عكس هذا. موسى بن نصير أولا أنا أحب أذكر عنه شيء، نوعيته، وطبعا هو كان يحكم كل الشمال الإفريقي والآن الأندلس، وقائد وإداري وتابعي، هو معروف في فقهه وفهمه وسياسته وأسلوبه و الأمور اللي يقررها كلها يشهد له الجميع المنصفين طبعا. أما هاي الشائعات ساقطة هذه، لكن للأسف هي السارية الآن. فأنا أذكر حادثة واحدة بالمناسبة، لما طبعا تعرفون احنا 3 حملات جاءت إلى الأندلس، ولذلك أنا قلت العهد الأول عهد الفتح وحملاته، هي الحملة الاستكشافية، ثم حملة طارق، ثم الحملة التي قادها موسى. فلما وصل موسى طبعا في تفاصيل كثيرة، المهم والتقى بعدين بطارق، هذا كله عقليا حتى عقليا لا يمكن أن يحدث. يقول أراد قتل طارق ولكن استشفعوا له فاكتفى بضربه على رأسه أمام جنده وهو مكبل من الخلف. هذه أساطير الحقيقة، هذه لا وجود لها وعيب واحد يذكرها أبدا. فأقول لما التقوا هو وطارق، إذا كان الأمر كذلك الجند، جند الفتح من البربر، كي حتى القوميين بلسان القوميين، كيف يمكن هو أن يفعل ذلك موسى أمام قومه إذا كان الكلام عن القومية؟ هذه واحدة. ثم كيف يأمنه أن يسير معه بالفتح وينفرد بالفتح؟ كيف يمكن ذلك؟ لكني أقول نقطتين على نوعية موسى وطارق. نوعية موسى لما انطلقوا معا، بالمناسبة خطأ أن أقول سوية، يعني نقول نمشي سوية، خطأ هذا التعبير، يعني سوية يعني بالتساوي معناه، ساروا معاً